أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البث المباشر. كنا نتحدث بالأمس عن أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ووعدت حضراتكم أن أطبق هذه القاعدة على ما حدث في غزوة بدر. وبالمناسبة النهارده 17 رمضان، غزوة بدر حدثت في يوم 17 رمضان، وهذا ما يجعلنا نتذكر هذه المناسبة الطيبة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، وحق فيها نصر الله عز وجل على الكفار. بداية ربنا بيعطينا قاعدة مقررة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. وما وإلا نفي واستثناء يفيد الحصر، يعني لن يأتي نصر إلا إذا كان من عند الله. دي آية. وفي آية تانية يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالقاعدة العامة أن النصر لا يأتي به إلا ربه سبحانه وتعالى، ولا يحققه إلا الله عز وجل، ولو أراد الله ذلك لكان، وإذا لم يرده لم يكن. في غزوة بدر ربنا أراد أن ينصر المؤمنين، فحقق لهم أسبابا كثيرة جدا كانت طريقا لتحقيق هذا النصر، في حين إن هم ككيان عددا وعدة لم يكونوا مؤهلين لهذا. وأنت تقرأ في القرآن الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. يبقى مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وفي آية تانية يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هكذا نتعلم إن النصر لا يأتي إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. وطالما إن ربنا أراد بيهيأ ليه الأسباب التي يتحقق من خلالها. أول شيء إذا استطلعنا أسباب غزوة بدر، خرج المسلمون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعترضوا قافلة كانت لقريش، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعزم عليهم في الخروج إلى هذه الغزوة، وإنما كان الأمر على الخيار، ولم يكن الأمر مرادا به الغزو، إنما اعتراض القافلة لعل الله أن يرد عليهم بعض ما أخذ منهم من أموالهم في مكة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حصل إنه القافلة التي خرج المسلمون لاعتراضها أفلتت، في حين أن القرشيين علموا باعتراض المسلمين لها فخرجوا بأعداد غفيرة جدا، وخرجوا بعدد كثيرة، وكان من أقوال أبو جهل حينئذ: لابد أن نخرج وأن يسمع بنا العرب، وأن نشرب الخمر، وأن تغنينا المغنيات، وأن وأن وأن. مسألة أراد الله أن يخرج هؤلاء وأولئك ويلتقون وجها لوجه عند ماء بدر، هنا النبي عليه الصلاة والسلام استشار المسلمين في مسألة القتال، لأنه لم يخرج لقتال وكان العدد قليلا والعدة قليلة، لكنهم أبدوا من أنفسهم استعدادا، وكان يستشير فيقولون له امض لما أمرك الله به فنحن معك، لو أمرتنا أن خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. وآخر يقول له لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام سر واستبشر وقال إن الله وعدني إما إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، وبدأ الأمر يأخذ هذا المجرى، مجرى اللقاء والحرب. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم مش عايزين حرب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طيب، أراد الله للمسلمين أن ينتصروا وأن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يقطع دابر الكافرين. فتجد ربنا سبحانه وتعالى أمد هذه القوة الضعيفة، هؤلاء الناس الذين كما وصفهم مستضعفون في الأرض وأذلة وكذا وكذا، أمدهم بإمدادات لا تخطر للإنسان على بال. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يبقى الإمداد بالإيه؟ بالملائكة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، تعرفين الواحد وهو داخل في ظروف زي الحرب دي بيبقى قلق ومضطرب، فيأتي الله لهم بالنوم، يضع الواحد منهم عنقه أو ذقنه على سيفه فيغط في نوم عميق. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، عشان تقوم بعد كده نشيط وتشعر بقوة وباستعداد وبإمكانات لم تكن متوفرة. وفي هذا النعاس استغرقوا فيه إلى درجة أن البعض أو الأغلبية منهم أصابه احتلام، فجاء الشيطان يقول محتلمين وجنب وهتقابلوا الأعداء، طب إزاي هيكون كده؟ فيقوم ربنا يأتي لهم بجند آخر غير النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمانة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يغتسلوا من هذا الماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لم تتجاوز الأمطار المساحة التي كان فيها المسلمون وحدهم، يبقى اغتسلوا وذاب عنهم رجز الشيطان، ربط الله بذلك على قلوبهم وثبت الله الأقدام من تحتهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يبقى عندك الملائكة وعندك النعاس وعندك نزول المطر، ها كل ده ربنا أيد المسلمين به. وفي سورة الأنفال اللي تولت حديثا مستفيضا عن غزوة بدر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حاجتين، يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمسك في يده بحفنة من التراب وألقى بها في وجوه الكفار قائلا شاهت الوجوه، فلم تترك واحدا من هؤلاء إلا وأصابه من هذه الحفنة من التراب نصيب. جعلت عينهم بقى تتملي حصى وينشغلوا بأعينهم وما إلى ذلك. فربنا بيقول له وما رميت إذ رميت، أنت رميت، هذه الصورة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى، وبعدين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وبعدين في كمان غير كده، يبقى عندك التراب ده جند من جنود الله اهو. كمان في حاجه انه ربنا ذكرها في سوره الانفال ايضا، قال اذ يريكهم الله في منامك قليلا، هم كانوا يوصلوا قرابه الالف لكن ربنا يوريهم له قليلين، اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. وعلشان يغري كل واحد منهم بانه يلتحم مع الاخر في المعركه، قال واذ يريكموهم، انتوا تشوفوهم قدامكم، واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. يبقى عمليه التخييل انك تشوف الكتار دول قليلين وهم كمان يشوفوك قليلين ليدفعهم ذلك الى الالتحام معهم. مين اللي عمل الكلام ده كله؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. خد كمان جند اخر ربنا سبحانه وتعالى سخره. طب ده في جنب المؤمنين التراب والماء والنعاس والتخييل والاشياء دي كلها، ايه كمان؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب جند من جنود الله ألقاه الله تعالى في قلوب هؤلاء الأعداء. فتخيل هنا إيه؟ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه. دول آمنين مطمئنين، عندهم ثقة في فيما هم مقبلون عليه، والآخرون في رعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تجد الجو العام كله كله ربنا هيئ الأسباب من كل الاتجاهات لأجل أن ينتصر المسلمون في هذه الايه في هذه المعركة. ويقول كده إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل الآيات وكل المواقف التي تراها في حديث القرآن الكريم عن غزوة بدر كلها مردها إلى الله، التصرف فيها لله سبحانه وتعالى. وما المسلمون إلا أدوات فقط، كما قال الله في آية أخرى، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يبقى الخلاصة من الكلام ده كله اللي عايزين نوصل لها انه ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا هيأ له اسبابا. طب ايه اللي يحقق للمسلمين النصر؟ ايه اللي يحقق للمسلمين النصر؟ والله اقرأ القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ده بأسلوب شرط وجزائه، إن تنصروا الله جواب الشرط إيه؟ ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا لهم عند ربنا إيه؟ فتعسل لهم وأضل أعمالهم. ويقول في آية أخرى في سورة الحج ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز، قال ولينصرن بلام التوكيد ونون التوكيد، قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قد يتأخر النصر قليلا، قد يحدث نوع من التضحيات، قد ولكن في النهاية العاقبة للمتقين، والنصر لأهل الله سبحانه وتعالى طال انتظاره أو قصر. وهكذا نتعلم إنه دايما وأبدا عايز ربنا يوفقك، سدد خطاك، يكون إلى جوارك في أي ملمة وفي أي مهمة، تلقى على عاتقك، خليك مع الله سبحانه وتعالى. لما قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه، قيل له: كيف يحفظ الإنسان نفسه في زمن الفتن حين يرمينا القدر بسهامه؟ القدر يرمينا بسهامه، فكيف يأمن الإنسان على نفسه الفتنة؟ قال له إيه؟ قال له: كن إلى جوار الرامي تنجو. كن إلى جوار الرامي. إذا كان اللي بيلقي بسهام الفتن وبيبتلي الناس بالبلاءات هو الله سبحانه وتعالى، فكن مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هكذا نتعلم. الأسباب يا إخواننا مش هي الفعالة لما تريد. الأسباب مش هي اللي هتجلب لك الرزق، ولا هي اللي هتحقق لك العلم، ولا هي اللي هتلقي المحبة في قلوب الخلق، ولا المنصب ولا المال ولا الحسب ولا النسب ولا أي شيء. إنما دائما وأبدا اتق الله سبحانه وتعالى. تقواك لله عز وجل ستحقق لك الخير العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. كما ذكرنا من قبل كلمة قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. سبحانه وتعالى لا يضل في نفسه ولا يضل إيه؟ ولا يضل غيره. هكذا نتعلم علاقة الأسباب بالأشياء وعلاقتها برب الأسباب. الفعال لما يريد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا بيقول في القرآن، مش بس في غزوة بدر، يقول: كم من فئة قليلة. وكم هنا للتكثير، يعني دي حصل كتير قوي. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا تيأس، لا تقنط، لا يصيبك أذى أو إحباط إذا وجدت ابتلاءات الله سبحانه وتعالى تأتيك. أنت أهم حاجة، أنت فين؟ أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يضيع أجر من أحسن عمله أبدا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وعندما ترك سيدنا إبراهيم سيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل في مكان لا زرع فيه ولا ماء، قال: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، إن الله لا يضيع عباده. وهي نفسها حين قالت لسيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثقتنا في ربنا وعلاقتنا بخالقنا وتوكلنا عليه سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن يحقق لنا ما تصبو إليه آمالنا. ومنتهى آمالنا أن ينصر الله دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يحقق التمكين لأهل الإيمان به، وأن يجعلنا على طريقه حتى نلقاه. لا نحيد ولا نضل ولا نضل. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه حتى نلقاه وهو عنا راض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.